الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المفروض البحث في هذه الليلة تكملة الكبائر، ولكن نحتاج إلى بعض الأحاديث التي وردت في الكبيرة الثانية، وهي الأمن من مكر الله أو اليأس من روح الله، وهي أحاديث شريفة ولطيفة. فإن شاء الله يكون في وقت آخر سنتحدث عنها. هذه الليلة سنبحث الفصل الخامس في الماء المضاف. الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات، ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقات للنجاسة. أولا، تعرض إلى أن المضاف كماء الورد. من الأمور التي اختلف فيها هل يصح الوضوء بماء الورد أم لا، أما غير من أقسام الماء المضاف مثل اللبن والحليب وما عصير البرتقال وعصير كذا، لا إشكال فيها في أن قليلها ينجس بمجرد الملاقات. إنما ماء الورد هل يحسب حساب الماء وبالتالي يأخذ حكما، أو أنه يختلف؟ السبب في ذلك ورود رواية، هذه الرواية لعلها واردة عن السيد والشيخ علي ابن الإمام جعفر الصادق، ومضمونها أنه يقول: سألته عن ماء الورد هل يجوز الوضوء من؟ قال: لا بأس. فمضمون هذه الرواية واضح وصريح، سؤال عن ماء الورد والجواب أنه يجوز الوضوء من. فأفتى لعله الشيخ الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد، وأنه حساب حساب الماء. ولكن الفقهاء قالوا أن الرواية وإن كانت صحيحة السند، لكن خلي يثبت أن السؤال عن ماء الورد، هي ما وردتنا إلا ألف لام واو راء د، لكن هل هي الورد بكسر الواو أو الفتح بفتح الواو تصير الورد؟ ما الفارق بين ماء الورد وماء الوارد؟ ماء الورد لما نراجع قاموس اللغات يقول أنه الماء الذي يرده الإبل أو البغال ويشرب منه، يعني الماء الذي يرده الحيوان ليشرب من هذا الماء يسمى ماء الورد. هل أن ماء الورد يجوز الوضوء من؟ خب لعله يقول واضح إذا كان ما يجوز. لا، يمكن أن الحيوانات لما ترد الماء يمكن أن الشرع كره أو بغض الوضوء بهذا الماء، خصوصا إذا حوض صغير ماءه قليل، وجي البغال والنوق والحيوان والكل يشرب من، لعل تصير فيها نوع من الحرمة، ما يدري سأل هل يجوز الوضوء من ماء الورد؟ قال لا بأس، ماء ما تغير. إذن ممكن أن يقال أن روايتي مي ماء الورد بالفتح، طيب لا أقل إن إحنا ما إحنا متيقنين، شاكين ماء الورد، لو ماء الورد الشاك يحدف شنو؟ يحدف الدليلية، لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، خلاص يصير ما للدليل حجية قائمة حتى نستطيع أن نحرز الحكم الشرعي من خلالها. إذن ماء الورد كغيره، ولد ترى السيد الخوي وغيره لما يقول الماء المضاف كماء الورد، ليش بالخصوص ماء الورد؟ لأنه وقع الكلام فيه، فلهذا أصر عليه. هذا أولا. ثانيا أنه قد يقال بأن ماء الورد الموجود في عصورنا إما ماء مخلوط بورد منزوع الورد، أو أنه ماء مقطر، يعني ماء فيه ورد يقطر، فيصير الماء المقطر ماء ورد، ولا هو ماء؟ ماء المقطر ماء، فبالتالي قد يقال بأنه ما دام أنه ماء مقطر فهو ما يجري عليه حكم الماء. والجواب أن الماء المضاف ما هو؟ هو الماء الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء بدون الإضافة. طيب عندنا غرشتين، غرشة ماء عادي يمكن بسبب مجاورته إلى الورد أصبح في قليل من رائحة الورد اللي ما تخرج عن الإضاءة عن الإطلاق. لما يقول هذا ماي، ماي ديل أو ماي ورد، قال لا ماي. أما عندنا أغراش الماي الوردي، لا، لو تقول لواحد جيب لي ماي، قام صب لك كاس من غرشة ماي الورد جابها لك، قلت تفضل، لما جيت شربت منها شفت ماي ورد، تقول له لا أنا قلت لك ماي، مو تجيب لي ماي ورد. إذن لا يصح إطلاق الماء بوحده عليه، إن صح الإطلاق فبه ممتاز، مثل حب كبير حاطين فيه وردة وشالوها، الماء يطلع شنو؟ رائحة شوية حلوة لطيفة، لكن ما أخرج عن الإطلاق، باقي على الإطلاق. مثل هذا الماء يجوز الوضوء من ويحاسب حساب الماء العادي. أما لما يكون ماء مقطر بالورد مع الورد يصير لا، ده ماء ورد، ماء مضاف. إذن احنا كلامنا في مثل هالماي، مو الماي الذي في ريحة خفيفة بحيث لا تخرجه عن اطلاق الماء. وهنا يصير المشكلة في تالي، بعدين هذا ماي مضاف لو ده ماي مطلق، هذا هو ماي ورد لو لا هذا ماي عادي، يحتاج الى التركيز في وين نطلق الماي او لا. اذا شكينا أن الماء صار مضاف، إذا شكينا في ماء أنه صار مضاف فقبلا كان مطلق والآن شكينا أنه تحول إلى مضاف أو لا، يصير شنو؟ نستصحب إطلاقه نعم. أما إذا شككنا في ماء من أول الأمر ولعدنا الحالة السابقة وشكينا هذا ماء مطلق لو هذا ماء وارد، شو تسوي؟ ها؟ يقول هنا ما تقدر تستعمل للوضوء ولا الغسل. ليش؟ لأنك لم تحرز أنه ماء، لأن شرط الوضوء بماء مطلق، والآن هذا مو محرز إطلاقا، لا بالوجدان لأن أنا شاك، ولا بالتعبد لأن ما عندي استصحاب يخلي ماي. فبالتالي عند الشك فيه ما نقدر نقول أن هذا ما يجوز الوضوء من. إذن ماء المضاف كماء الورد أو لا سائر المائعات حتى لو كان مو ماء مضاف، مثل البنزين، الديزل، الكيروسين، وأيضا يمكن نحط معاه أيضا الحليب مثلا، العصيرات لا ما بارتقال ذاك ما يخالف، المائعات مطلق المائعات حالها حال الماء المضاف أطيب بحكم واحد، بمجرد أن تقع النجاسة فيها كلها تتنجس. زين يفرق بين الكر وغيره؟ يقول لا ما في فرق بين الماء يكون قليل أو الماء يكون كثير. زين الكثرة حتى لو كانت حوض مثلا 50 متر في 50 متر، بمجرد تقع نقطة دم في مثل هالحوض لماء الورد ينجس. السيد الخوي يقول ما دام هو ما مضاف ما يفرق، حتى لو ترست بلد ما يفرق الحال أصلا. أما الشيخ الوحيد وبعض المراجع أيضا يقول لا، مراتب الكثرة مختلف، ولهذا يقول في عموم الحكم لبعض مراتب الكثرة إشكال، يعني نعمم مثل هذا الحكم إلى الكثير من الأحواض الضخمة الكبيرة جدا اللي تكون النجاسة فيها كالمعدومة، شمول الحكم إلى هذا مشكل. لكن سيد الخوي يقول أنا والدليل، أينما حل الدليل فأنا أقول، والقول بدون دليل قول بلا علم ولا حجة ولا برهان. وأنا أقول أن الماء المضاف عندنا بحسب الأدلة وين ما وقع فيه النجاسة ينجس، بس الحكم عام تخصيصا بمقدار معين يحتاج إلى شنو؟ دليل. سيد خوي يقول مفقود، ما عندنا دليل خصص. طيب إذن الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقات للنجاسة. طيب ملاقات النجاسة مختلفة، تارة تقع عليها النجاسة تارة تقع هي على النجاسة، في فرق؟ في فرق؟ ما في فرق، الجميع ينجس. طيب لو كان عندي إبريق في ماي وارد وجيت صبيت على إيد واحد سيخي علشان أورده في احتفال، وجيت وحطيت على الماء الماء ماء إبريق وصبيت في إيده، طبعا بمجرد الماء يلاقي إيده يصير شنو؟ نجس. لكن هالنجاسة تسري إلى هل عمود الماء وإلى داخل الإبريق؟ لما تسري يقول لا، هنا ما تسري النجاسة، ما توصل إلى الإبريق. إذا كان الماء متدافع على النجاسة ما تسري، سواء التدافع من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى كالنافورة أو من الجوانب، ما يفرق الحال، فلا تسري النجاسة حينئذ. تختص النجاسة بالجزء الملاقي لها للنجاسة ولا تسري إلى العمود. طيب إذا تنجس المضاف شو نسوي؟ عندنا خزان ماي وارد كامل وقعت فيه نقطة دم من جرحة الإيد وقعت فيه نجس على حسب الكلام نجس شو نسوي؟ هل يمكن تطهير هذا الخزان لو ما يمكن؟ ها؟ شنو؟ بالتبخير. يقول وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر إلا في صورة شنو؟ الاستهلاك التام، يعني ذاك الخزان قطوه في النهر خلاص استهلك فانتهت، استهلك الماء في النهر طهر ذلك الماء، اصلا عدم مو طهر في الحقيقه، ان عدم الماء. ولد يقول نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. احنا لا نقول حوض كبير مثلا، لا، عندنا استكانه ماء وارد نجست هذه الاستكانة، لما تحطها في مغطس كر تنعدم يتنجس هذا الماء، وده الماء يصير يطهر بمعنى شنو؟ استهلك وعدم، فبالتالي ما عدنا شيء يصير نجس، فقد ذهبت عينه. زين. أما مسألة ثانية أنه لو تحول هذا إلى بخار ثم البخار حولناه إلى ويش؟ إلى الماء، يطهر أو ما يطهر؟ إذا زالت عنه الصفة الأولى أصبح ماء ممكن أن يقال بالطهارة. أما مثلا لو كان بول وبخر وتحول إلى ماء ثاني يقال عنه ده بول مقطر، يعني صار بول لا زال بول، إذا ما تغير لا يطهر في هذه الحالة. إذا بقيت عينه الاسم اسم العين باقي عليه كما كان يبقى، مثلا خمرة، خمرة أبو حصان قام وقطرها، قطرها لما قطرها صار أجود بعد وأحسن، ها؟ هل يزول عنا الخمرية؟ لو ما يزول خمرية لا زالت باقية فيه، فبالتالي هذا بالتبخير لا يكون شنو؟ يطهر. طيب الماء المضاف كما تعلمون لا يرفع شنو؟ خبثا ولا يرفع حدثا. لو واحد توضى ما يوارد، مع العلم ما يوارد ممتاز، لكن الوضوء شنو؟ باطل، ما في ماي وارد وغير ماي وارد، لازم ماي مطلق، ماي مطلق، حتى ماي الضلع ماي مطلق أحسن من ماي الورد في الوضوء، صح؟ ذاك لا يصح الوضوء به وهذا يصح الوضوء به. زين، خلص المسألة. السؤر، السؤر مو ماي مضاف، هل هو ماي مطلق؟ السؤر عبارة عن فضلة الحيوان أو الإنسان لما يشرب، والباقي هذا يسمى شنو؟ سؤر. عندنا أسآر نجسة حرام شربها، وعندنا أسآر مكروهة، وعندنا أسآر مباحة، وعندنا أسآر ها مستحبة، عندنا أسآر بعد واجبة، ها ممكن تجب بعنوان، ممكن تجب ب نذر أو ما شبه ذلك. طيب إذن الأسآر تنقسم بحسب الانقسامات أحكام الخمسة. عندنا سؤر حرام، يعني لا يجوز شرب فضلة، مثل شنو؟ الكلب، لما كلب يلطع يشرب من إناء ما يجوز أنا أشرب من ذلك الماء. إذا خنزير يشرب من الماء لا يجوز الشرب منه. إذا إنسان سيخي بوذي مجوسي، كافر غير يهودي ونصراني، جميع أقسام الملل غير اليهودي والنصراني، هؤلاء الكفار يعتبروا أنجاس وسؤرهم نجس لا يجوز الشرب منه. أما اليهودي والنصراني المعبر عنه بالكتاب، الكتاب اليهودي أو الكتاب النصراني، والمجوس خب أخرج من دائرة الكتاب. طيب هذا اليهودي أو النصراني إذا شرب من ماء هل يجوز الشرب من أو لا؟ سؤر اليهودي سؤر النصراني جوز شربه أو لا؟ سيد الخوي يقول الأحوط الاجتناب عن أحوط واجب، الأحوط وجوب الاجتناب عن سؤر الكافر اليهودي أو النصراني. الشيخ الوحيد السيد السستاني يقول لا، لا ينجس، الأقوى في الكتاب هو الطهارة، يعني أن اليهودي طاهر والنصراني طاهر، فإذا كان طاهرين إذن سؤرهما غير نجسين، فلا يحرم شنو شربهما، وإن كان الأحوط استحبابا والاجتناب. الأحوط استحبابي، هذا حكم. الحكم الثاني، سؤر غير مأكول اللحم، مثل شنو غير مأكول اللحم؟ الفأر. الفأر إذا شرب من ماء يكره الشرب من سؤر غير مأكول اللحم. جميع الحيوانات مثل الأسد، مثل النمر، مثلا تمساح، غيرها من الحيوانات التي لا تؤكل، إذا شربت من ماء فحينئذ هذا الماء يكره الشرب من ما عدا السنور، القط، القط، الهراء، السنور، هذا إذا شرب من ماء لا يكره الشرب منه. هل هو مستحب؟ لا، مو مستحب، ولكنه غير مكروه. الهرة لا يكره سؤرها. زين، عندنا أيضا المباح، إذن السنور مباح شرب السؤر، هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع المستحب، المستحب سؤر المؤمن، إذا مؤمن شرب من ماء يستحب الشرب شرب الباقي من، فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات ثابتة أنه شفاء من 70 داء. سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. ومن هنا لما يقال مثلا أن مؤمن شراب وجل واحد مع الثاني شابق عليه، وإيش لما فيه من البركة، وإيش البركة؟ هي الشفاء من 70 داء. و70 الداء الذي يكون في البدن، البدن يحمل ما شاء الله من الأمراض، وهذه الأمراض قد تظهر على الإنسان وقد لا تظهر على الإنسان، في باطنيته في كذا، ولا يعلم الإنسان مدى ما لهذا الماء من شرب المؤمن تأثير في صحة هذا البدن. نعم، لو كان المؤمن مريض بمرض معدي واضح ناقل للفيروس مثلا أو بكتيريا أو شيء، هذا مو داخل في مثل هذه المسألة، لأنه مثلا كما في الرواية ابعد عن الجذام أو فر من الجذام فرارك من الأسد. الجذام هذا الذي يصيب الإنسان في أطرافه فيتساقط الأطراف شيئا فشيء، هذا معدي. في الرواية فر من فرارك من الأسد، يعني ابتعد عن، يعني توقع من مثل هذا المرض المعدي. إذا كلامنا مو على شخص مثلا مريض ويوجب الشرب من سؤره العدوى، لا، احنا كلامنا في المؤمن العادي. هذا المؤمن غير المريض بمرض معدي، هذا لا إشكال في استحباب الشرب من سؤره لأنه شفاء من 70 داء. هذا تمام الكلام في الأسآر والمضاف. إن شاء الله أحكام الخلوة في الدرس اللاحق.